بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فالآية التي كانت في درس الأمس بيّن فيها ربنا جل جلاله حكم قاتل النفس عمدا، إذا كانت هذه النفس قد حرم الله قتلها فتعمد إنسان إتلافها وإزهاق روحها، بيّن ربنا جل جلاله أن هذا القاتل ذنبه عظيم وإثمه جسيم، فقال جل من قائل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قال بعض المفسرين: المقصود بذلك من قتل نبيا، أو من قتل إماما عادلا، لأن هذا القتل تترتب عليه فتنة عظيمة وإراقة للدماء، أو أن المقصود بذلك الجزاء الأخروي، فإن قاتل النفس الواحدة جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولو أنه قتل الناس جميعا لم يكن فوق ذلك الجزاء جزاء، ولا أقسى من تلك العقوبة عقوبة. وقيل: بل المقصود بذلك الجزاء الدنيوي، فإن قاتل النفس الواحدة يقتل بها، وكذلك قاتل الأنفس الكثيرة يقتل بها. وقيل: بل المقصود بذلك المستحل، الإنسان الذي يقتل نفسا وقد استحل قتلها، فهذا يستوي في حقه أن يقتل نفسا واحدة أو أن يقتل أنفسا كثيرة. قال الله عز وجل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من استبقى هذه النفس فلم يجرؤ على قتلها ولم يتجاسر على إتلافها، أو من أنقذ نفسا معصومة من غرق أو حرق أو تلف، أو أن إنسانا دفع صائلا، إنسان يريد أن يقتل إنسانا فآخر دافع عنه ومنعه من هذه الجريمة النكراء، فيقول الله عز وجل: من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وبعد ذلك تأتي هذه الآية في بيان ناس ما يقتل الواحد منهم بمفرده، بل هم عبارة عن تجمعات، عصابات يفسدون في الأرض، يخيفون السبيل ويقطعون الطريق، يسفكون الدماء، ينتهكون الأعراض، ينتهبون الأموال. الله جل جلاله يبين عقوبة هؤلاء الذين يتجمعون ويتعاونون على الإثم والعدوان، فيقول جل من قائل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. معاني المفردات في هاتين الآيتين الكريمتين: قول ربنا جل جلاله إنما، تقدم معنا الكلام في أن هذه أداة حصر تفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، كما لو قلت إنما الجالس فلان أو إنما القائم فلان، فهو بمنزلة قولك لا قائم إلا فلان أو لا جالس إلا فلان. ولذلك قول ربنا جل جلاله فاعلم أنه لا إله إلا الله هو بمنزلة قوله إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، إنما إلهكم الله أي لا إله لكم إلا الله جل جلاله. إنما جزاء، الجزاء أيها الإخوة الكرام يطلق على المكافأة سواء كانت مكافأة على الخير أو مكافأة على الشر. ولذلك ربنا جل جلاله لما حدثنا عن أهل جهنم قال إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، قال جزاء وفاقا. ولما حدثنا عن نعيم أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا منهم قال جزاء من ربك عطاء حسابا، فهذا جزاء وهذا جزاء. والمقصود بالجزاء ها هنا العقوبة، إنما عقوبة الذين يحاربون الله ورسوله. قال ابن كثير رحمه الله المحاربة المخالفة والمضادة، المحاربة المخالفة والمضادة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل. المحاربة المخالفة والمضادة وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل. المحاربة أيها الإخوة مفاعلة تقتضي طرفين، ومثل ما تقول المقاتلة المشاتمة المسابة هذه تكون بين طرفين. إنما جزاء الذين يحاربون الله، ما في شك بأنه لا يستطيع أحد أن يحارب الله جل جلاله. ولذلك قال أهل التفسير المقصود أنهم يحاربون أولياء الله، فعظم الله أذيتهم فجعل ذلك بمنزلة حربه جل جلاله. مثلما عظم حق الفقراء فأنزل جل جلاله نفسه منزلتهم فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، والله جل جلاله لا يقترض من أحد بل هو بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده خزائن السماوات والأرض جل جلاله. إنما جزاء الذين يحاربون الله، يحاربون الله أي يحاربون أولياء الله، يحاربون عباد الله، يحاربون شرع الله ورسوله. محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم يتصور فيها النوعان، أن تكون محاربة بالسلاح كصنيع الكفار الفجار الذين حاربوه في تلك المعارك المشهورة، وكذلك المحاربة المعنوية بمعارضة سنته وتكذيب رسالته، هذه أيضا محاربة للرسول عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه ويسعون في الأرض فسادا، السعي الإسراع، السعي الإسراع، ويسعون في الأرض فسادا. يصدق ذلك على ألوان شتى من الفساد، فالذي يكفر بالله عز وجل وينشر هذا الكفر ويدعو إليه هو يسعى في الأرض فسادا، والذي يشرع في الدين ما لم يأذن به الله ويدعو إلى تلك البدعة أيضا هو ممن يسعى في الأرض فسادا، والذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هو ممن يسعى في الأرض فسادا، والذي يروج للمنكرات ويحض على المعاصي والفسوق هو ممن يسعى في الأرض فسادا. قال سبحانه: أن يقتلوا. هذا خبر المبتدأ، خبر جزاء، جزاء مبتدأ. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. أن وما بعدها في موضع رفع على أنها خبر المبتدأ، أي إنما جزاؤهم تقتيلهم. أن يقتلوا، ونلاحظ هنا أن الله جل جلاله ما قال أن يقتلوا، وإنما قال أن يقتلوا. حصل تضعيف للفعل، إما لإفادة التكثير، أن يقتلوا ولو كانوا 100، ولو كانوا 1000، ولو كانوا 10,000، أن يقتلوا مهما بلغوا كثرة. أو أن المقصود المبالغة، أي ألا تأخذكم بهم رأفة. أن يقتلوا، قال سبحانه: أو يصلبوا. أو يصلبوا، التصليب والصلب هو أن توضع خشبة وفي أعلاها خشبة معترضة، ثم بعد ذلك يربط عليها ذلك الذي يراد صلبه. وسيأتي معنا اختلاف العلماء رحمهم الله في كيفية هذا الصلب. أو يصلب، قال سبحانه: أو تقطع. تقطع يقال فيها ما قيل في يقتل، المراد التكثير أو المراد الحزم والحسم، وألا تأخذنا بهم رأفة. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. التقطيع من خلاف كما ثبت في السنة وعلم من أقوال أهل العلم أن تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف مع الرجل اليسرى من مفصل القدم، أو أن تقطع اليد اليسرى من مفصل الكف مع الرجل اليمنى من مفصل القدم، أي يخالف بين المقطوع في اليد والرجل. فلا تقطع اليمنى من العضوين ولا اليسرى من العضوين، بل اليمنى من أحدهما واليسرى من الآخر. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، قال سبحانه: أو ينفوا من الأرض. أو ينفوا، النفي الإبعاد والإخراج، النفي الإبعاد والإخراج. هل المقصود بذلك الإخراج من البلد أو المقصود السجن؟ سيأتي معنا الكلام. قال سبحانه: ذلك. ذلك إشارة إلى هذه العقوبات الأربع، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذلك أي العقوبة، ذلك الجزاء، ذلك لهم خزي. الخزي الذل والعار، خزي في الدنيا، ولهم في الآخرة. الآخرة ضد الدنيا، وهي الدار التي أعدها الله عز وجل لمجازات العباد كل بما عمل، وهي الدار التي لا فناء لها ولا انقضاء، بخلاف دار الدنيا فإن لها أمدا معلومة، أما الآخرة فلا انقضاء لها. ولهم في الآخرة عذاب، العذاب هو الحبس، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال سبحانه: إلا الذين تابوا. يستثنى من هذه العقوبة الدنيوية والأخروية الذين تابوا، التوبة الرجوع، التوبة الرجوع من قبل أن تقدروا عليهم، أي من قبل أن تتمكنوا من الإمساك بهم والقبض عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي اغفروا لهم وارحموهم ولا تقيموا عليهم الحدود. أيها الإخوة الكرام، هاتان الآيتان تتناولان حدا من الحدود الشرعية وعقوبة من العقوبات الدنيوية المقدرة التي فرضها الله عز وجل من أجل حفظ الأمن، من أجل حفظ الأنفس والأديان والأعراض والأموال والعقول، من أجل أن يتنقل الناس في الطرقات آمنين، ويسافروا مطمئنين، ويعملوا في تثمير أموالهم مسالمين. وفيها مسائل، أول هذه المسائل ما سبب نزولها؟ قال بعض أهل التفسير نزلت في المشركين، وقيل بل نزلت في جماعة من أهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فنقضوه، وقيل بل نزلت في نفر من بجيلة، من قبيلة بجيلة، وقيل بل نزلت في ناس من بني فزارة. والصحيح أيها الإخوة الكرام ما ثبت عند البخاري ومسلم من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أن هاتين الآيتين قد نزلتا في شأن نفر من عكل ورعينة وعرينة، عكل وعرينة، عكل بإسكان الكاف، وعرينة بطن من قضاعة، من قبيلة قضاعة، كانوا من عكل ثلاثة ومن عرينة أربعة، فمجموعهم سبعة. جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا الإسلام، أظهروا أنهم مسلمون، ثم استوخموا المدينة، استوخموا المدينة، وفي بعض الألفاظ اجتووا المدينة، أي أصابهم داء في أجوافهم، تغير معهم هواؤها، وكانت المدينة مشهورة بالحمى، فصاروا ضامرة أجسادهم، مصفرة ألوانهم، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن لنا إبلا، هي من إبل الصدقة، انطلقوا إليها فاشربوا من ألبانها وأبوالها. وكان مع تلك الإبل راع يقال له يسار، كان رجلا نوبيا، يعني من النوبة. فانطلق أولئك النفر السبعة، فمكثوا مع ذلك الراعي أياما يشربون من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا، فارتدوا وقتلوا الراعي وسملوا عينيه، يعني أخذوا مسامير محماة بالنار فكحلوا عيني الراعي، ثم استاقوا الإبل. فجاءوا بكم من الجرائم؟ ارتدوا، هذه أعظم الجرائم، وقتلوا الراعي ومثلوا به وسرقوا الإبل، هذه أربع جرائم. فلما علم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل في طلبهم، وكان قائد تلك الحملة كرز ابن جابر الفهري رضي الله عنه، فما انتصف النهار حتى جيء بهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ثم سمل أعينهم، ثم ألقاهم في حر الشمس يستسقون فلا يسقون. وكان أحدهم يقول: الماء الماء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: النار النار. يقول أنس رضي الله عنه: فرأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه من شدة العطش جزاء وفاقا. هذا هو سبب نزول هذه الآية. المسألة الثانية أيها الإخوة الكرام، ما هي المحاربة التي يترتب عليها إقامة هذا الحد؟ الله جل جلاله قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. قال جمهور العلماء منهم الإمام مالك والإمام الشافعي وكذلك الإمام أحمد في رواية: المحاربة هي حمل السلاح لانتهاب الأموال أو ترويع الآمنين، يستوي أن يكون ذلك على الطرقات أو أن يكون في داخل الأمصار، يعني يستوي أن يفعل ذلك هؤلاء اللصوص أو هؤلاء المفسدون في البراري في الخلاء أو أن يفعل ذلك في داخل الأمصار. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: ويسعون في الأرض فسادا. وكلمة الأرض تشمل ما كان في البراري وما كان في الأمصار. قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله: وكنت أيام حكمي بين الناس إذا جيء لي بلص قد دخل البيت بسكين حبسها على قلب صاحب الدار وهو نائم والآخرون ينتهبون ما في الدار، كنت أحكم فيهم بحكم المحاربين مع أنهم فعلوا ذلك في داخل المدينة. والجامع في كل تعذر الغوث، يعني هؤلاء لو أنهم أدركوني وأنا في فلات من الأرض فليس هناك من أستغيث به. ومثله أيضا لو دخلوا علي في الدار وحبسوا سكينا على قلبي أو على عنقي أيضا قد تعذر الغوث، وهذا من الفساد في الأرض. المسألة الثانية، قال الله عز وجل: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. اختلف العلماء رحمهم الله هل هذه العقوبة على التخيير أم أنها على التنويع؟ هل هذه العقوبات الأربع على التخيير، بمعنى أن ذلك موكول للإمام، موكول للحاكم، موكول للقاضي حسب ما تقتضيه المصلحة، إن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطع من خلاف وإن شاء اكتفى به النفي من الأرض، وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله، وهو مروي عن عبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري ومجاهد وإبراهيم النخعي وغيرهم رحمة الله على الجميع. قالوا هذه العقوبة على التخيير، واستدلوا على ذلك بأن أو حيثما جاءت في القرآن فإنما هي للتخيير، كما في قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد أجمع أهل العلم على أن هذه على التخيير. ومثله أيضا في جزاء الصيد، قال الله عز وجل: فكفارته فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. ومثله في كفارة اليمين، قال الله عز وجل: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه كلها جاءت على التخيير. هنا أيضا قالوا الإمام أو القاضي مخير بين هذه العقوبات. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن هذه العقوبات إنما هي على الترتيب، ويروى ذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. فمن حمل السلاح فقتل فإنه يقتل، أن يقتلوا، ومن قتل وانتهك الفرج الحرام فإنه يقتل ويصلب، ومن أخذ المال دون أن يقتل فإنه يقطع من خلاف، ومن حمل السلاح ولم يحصل منه قتل ولا انتهاك للفروج ولا أخذ للمال فإنه يكتفى في حقه بماذا؟ بالنفي. واضح أيها الناس بأن هذه العقوبة ليست على التخيير، وإنما هي على التنويع، يعني مقابل كل جريمة نوع من العقوبة. انتبهتم؟ فمن شهر السلاح فقتل فإنه يقتل، ومن شهر السلاح فقتل وانتهك الفرج الحرام فإنه مع قتله يصلب، ومن لم يقتل ولا انتهك الفرج الحرام لكنه بشهره السلاح انتهب المال، كالذين يقفون عصابات مسلحة في بعض الطرقات ويقولون لصاحب المركبة، لصاحب السيارة أو الباص انزل، ثم إذا نزل أخذوا مركبته بما فيها، فهؤلاء يقطعون من خلاف. أما إذا شهروا السلاح ولم يحصل منهم شيء من تلك الجرائم فإنه يكتفى بنفيهم. قال الله عز وجل أن يقتلوا أو يصلبوا، هذه المسألة الثالثة أيها الإخوة الكرام. كيف يكون الصلب؟ قال بعض أهل العلم يصلبون وهم أحياء، ويمنع عنهم الطعام والشراب حتى يموتوا جوعاً وعطشاً. وهذا القول أيها الإخوان يضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتل صبراً، يعني نهى أن يحبس إنسان ويمنع عنه الطعام والشراب حتى يموت، نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. القول الثاني بأنه يصلب حياً ثم يطعن برمح ونحوه، هذا الإنسان يصلب يترك يعني فترة مسافة ساعات مثلا من أجل أن يكون عبرة للناظرين، ثم بعد ذلك يطعن برمح أو يضرب بسيف أو يطلق عليه الرصاص ونحو ذلك من أنواع القتل التي تناسب جريمته. وقال بعض أهل العلم وهو القول الثالث بأنه يقتل ثم يصلب، قالوا يترك أياما ثلاثة وهو مصلوب، وقيل بل يترك حتى يسيل صديده، نعوذ بالله من خزي الدنيا. فهذه أقوال ثلاثة في كيفية الصلب، قيل بأنه يصلب حيا ويمنع عنه الطعام والشراب حتى يهلك، وقيل بل يصلب حيا حينا ثم يطعن برمح ونحوه، وقيل بل يقتل ثم يصلب يترك أياما ثلاثة، وقيل بل يترك حتى يسيل صلب ربنا جل جلاله أو يصلب. قال سبحانه أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذه المسألة الرابعة أو الخامسة، هذه المسألة الخامسة بأن هؤلاء أيها الإخوة الكرام لا يشترط أن يكون المال الذي أخذوه بالغا نصابا، لا يشترط أن يكون المال الذي أخذوه بالغا نصابا. نقول هذا الكلام لأنه سيأتي معنا بعد غد إن شاء الله قول ربنا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، سيتبين لنا بأن هذا الحد لا يقام إلا بشروط لا بد أن تتوافر، ومن بينها أن يبلغ المسروق نصابا. سيأتي معنا أن النصاب عند جمهور العلماء ربع دينار، أو عند أبي حنيفة رحمه الله دينار كامل، وسيأتي تقديره بالعملة المعاصرة. ها هنا يعني هذا الكلام في السارق والسارقة ما فيه إخافة سبيل ولا قطع طريق ولا إشهار سلاح، وإنما يصدق على النشال ونحوه ممن يكسرون السيارات ونحو ذلك. أما ها هنا فهناك تحد لسلطان الدولة، ترويع للآمنين، إخافة للسبيل، ولذلك يستوي أن يكونوا قد سرقوا قنطارا أو سرقوا قطميرا، فإنه يقام عليهم حد الحرابة. بلغ المسروق نصابا أو لم يبلغ، أخذ من حرزه أو من غير حرزه، لا بد أن يقام عليهم هذا الحد. ثم المسألة السادسة أيها الإخوان، قول ربنا جل جلاله أو ينفوا من الأرض، أو ينفوا من الأرض. قال بعض أهل العلم النفي هاهنا مقصود به المطاردة حتى يظفر بهم أو يخرجوا من دار الإسلام، يطاردون حتى يظفر بهم أو نلجئهم إلى الخروج من دار الإسلام. وقال بعض أهل العلم أو ينفوا من الأرض، أي أنهم يغربون، يغربون بمعنى أنه بعد الظفر بهم يحكم عليهم بالنفي أن يغادروا البلد التي هم فيها، يحكم عليهم بالذهاب إلى بلد أخرى تكون على الأقل مسافة قصر، مسافة تقصر فيها الصلاة، بمعنى أنه مثلا لو حصل منهم الحرابة في الخرطوم فإنهم يغربون، يخرجون إلى مدني أو يخرجون إلى سنار ونحو ذلك، يبعدون من البلد التي هم فيها. وقال بعض أهل العلم المقصود أن يخرجهم الإمام من بلده التي هو فيها. وقال أبو حنيفة رحمه الله النفي مقصود به السجن، أو ينفوا من الأرض بمعنى أن يسجنوا. قالوا لأن النفي فيه إخراج من سعة الدنيا إلى ضيق السجن، فقالوا معنى النفي هاهنا متحقق وحاصل، واستدلوا بقول إنسان أودع السجن يصف حاله: خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. هذا السجين يصف حاله، يقول: خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء، يعني لا نحن معدودون في الأموات ولا نحن معدودون في الأحياء. ليه؟ لأن هذا السجين إذا كان سجنه انفراديا فإنه لا يجد من يتكلم معه، ولا من يستمع إلى آلامه، ولا من يؤانسه. قال: إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. هذا السجان جاي من الدنيا، فكأن هؤلاء المسجونون ليسوا من أهل الدنيا. هذا رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال الشيخ العلامة محمد الأمين رحمه الله في أضواء البيان: ولا يخفى بعده، يعني هذا القول بعيد، وإنما المقصود بالنفي هنا التغريب، كصنيعنا بالزاني البكر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: جلد 100 وتغريب عام. التغريب ها هنا أو النفي بالمدة التي يحكم بها الحاكم. قال الله عز وجل: أو ينفوا من الأرض. المسألة السابعة أيها الإخوة الكرام، استشكل أهل العلم تمثيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين، أولئك الذين قتلوا الراعي وسملوا عينيه واستاقوا الإبل بعدما ارتدوا عن دين الإسلام. قالوا كيف يمثل النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء؟ فزعم بعضهم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم منسوخ بهذه الآية. والتحقيق أيها الإخوة الكرام أنه لا حاجة إلى القول بالنسخ، بل يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك من باب المكافأة، من باب القصاص، أن يفعل بالجاني مثل ما فعل به المجني عليه. فهؤلاء لما كانوا قد جاءوا بمسامير محمى أو بشوك محمى فكحلوا عين الراعي قبل أن يقتلوه، وهذا يدل على قسوة وفساد فطرة ومكافأة للإحسان بالإساءة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجعلهم عبرة للمعتبرين ومثلا للآخرين لئلا يجترئ أعداء الله على المسلمين، ففعل بهم صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا. هذا في سنته ثابت عليه الصلاة والسلام، فإن اليهودي الذي رض رأس جارية بين حجرين من أجل أن يسرق أوضاحا لها، يعني حليا كانت تتحلى بها بنت صغيرة، يهودي ضرب رأسها بين حجرين من أجل أن يسرق تلك الحلي، النبي عليه الصلاة والسلام جاء بذلك اليهودي فما قتله بالسيف عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل به؟ رد رأسه بين حجرين. وفي هذا ردع للمجرمين، ردع للمجرمين. ولذلك المجرم قبل أن يصنع صنيعة، قبل أن يفعل فعلته، سيفكر ألف مرة لو علم أنه سيصنع به مثل الذي صنع متى ما ظفر به. واضح أيها الناس؟ قال الله عز وجل ذلك لهم خزي ذل وعار في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. استشكل العلماء أيضا هذا المعنى بأن الله جل جلاله توعد المحارب بعقوبتين، عقوبة دنيوية متمثلة في الحد، وعقوبة أخروية متمثلة في العذاب العظيم. ونحن نعلم أيها الإخوة الكرام بأن الحدود كفارات لأهلها. إخواننا أنتم صاحين؟ أنتم معي في هذا الكلام؟ بارك الله فيكم. اجتهدوا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنت صائم الآن أجرك عظيم، وجالس في مجلس ذكر أجرك عظيم، كمان لو أنك استمعت وأصغيت أجرك أعظم، ولو نمت أجرك عظيم. يعني مجرد أنك جالس في مجلس يعني ذكر إن شاء الله أجرك ثابت، ولكن الأجر الأعظم لمن استمع وأنصت. نعم، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فربما مبلغ أوعى من سامع. بارك الله فيكم، أسأل الله أن يعينني وإياكم. يا أيها الإخوة الكرام، نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا بأن الإنسان إذا شرب خمرا مثلا أو زنا مثلا فعوقب في الدنيا، يعني أقيم عليه حد الله، هذا الحد كفارة له وطهور. قال عليه الصلاة والسلام من أصاب من هذه الحدود شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن لم يؤخذ به في الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. طيب، هؤلاء المحاربون ألم تطبق عليهم العقوبة؟ فإنهم قد قتلوا أو سلبوا أو قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف أو نفوا من الأرض، لكن الله عز وجل مع ذلك توعدهم بعذاب عظيم في الآخرة. فالعلماء رحمهم الله لهم في ذلك مسلكان. المسلك الأول بأن هذا في حق المشركين، في حق المشركين، لأن هؤلاء الذين كانوا من عكل وعرينة مسلمون أم مشركون؟ مشركون، لأنه مرتد. والمرتد أيها الإخوة الكرام، لو أقيم عليه الحد، هل هذا الحد كفارة؟ لا، ليس كفارة، مع ما ادخر الله له من العقوبة في الآخر. واضح أيها الناس؟ هذا المسلك الأول. المسلك الثاني قالوا بأن المحاربة أو الحرابة مستثنات من عموم الحدود التي تكفر بإقامتها في الدنيا، قالوا لعظم الجريمة. يعني لو أن الإنسان سرق أو زنى أو قذف أو شرب خمرا فعوقب في الدنيا، خلاص كفارة له وطهور، لأن هؤلاء جرائمهم على عظمها إلا أن بالنسبة للمحاربة بسيطة. أما هذا المحارب الذي يحمل السلاح ويخيف السبيل ويقطع على الناس الطريق ويروع الآمنين ويسعى بالفساد في الأرض، فإن جريمته أعظم من أن يكفرها تقتيل أو تصليب أو تقطيع أو نفي. يقام عليه الحد في الدنيا وله في الآخرة عذاب عظيم. واضح أيها الناس؟ ثم استثنى ربنا جل جلاله فقال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. أجمع أهل العلم على أن المحارب إذا ظفر به ثم أظهر توبة، هذه التوبة لا تنفعه لأنه قد أخذ. لكن الكلام في من أظهر توبة قبل القدرة عليه. الشريعة الحنيفية السمحة التي تراعي الواقع وتريد تقليل المفاسد أو درءها بالكلية وتريد تكثير المصالح وجلبها، ترغب هؤلاء المحاربين، لأن لهم شوكة، ناس عندهم سلاح وعندهم قوة وعندهم طاقة يواجهون بها الدولة. الشريعة تقول لهم لو أنكم ألقيتم سلاحكم وجئتم سلمتم أنفسكم مظهرين التوبة فإن هذه الحدود تسقط عنكم. قال الله عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. حصل ذلك أيها الإخوة الكرام من رجل يقال له حارثة ابن بدر التميمي، كان يقطع الطريق ومعه جماعة، وقد طلب بكل سبيل فلم يقدروا عليه في زمان علي رضي الله عنه. ثم بعد ذلك ألقى الله في قلبه التوبة، فجاء إلى رجل يقال له قيس الهمداني، قيس ابن مسعود الهمداني، فأخبره بأمره فجعله في بيته. ثم ذهب إلى علي رضي الله عنه فقال له يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله رسوله، قرأ عليه الآية. قال له ثم ماذا؟ قال له علي ثم قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. قال له فهذا حارثة بن بدر التميمي قد جاء تائبا من قبل أن تقدروا عليه. فكتب علي رضي الله عنه كتابا منشورا مشهورا بألا سبيل لأحد عليه. واضح أيها الناس؟ هذه واحدة. ثانيا، في زمان ولاية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه على الكوفة، جاء رجل من مراد كان قاطعا للطريق، كان رجلا فاتكا، فأظهر توبة، فأبو موسى رضي الله عنه أعلن في الناس بأن فلانا المرادي قد جاء تائبا، فإيك صادقا فسبيل من صدق وإيك كاذبا يدركه الله بذنبه فيقتله. فلبث الرجل ما شاء الله له أن يلبث، ثم رجع إلى الخروج ثانية فأمكن الله منه فقتل. طيب، هذه ثانية. ثالثا، أيها الإخوة الكرام، في زمان عثمان عليه من الله الرضوان كان رجل أيضا من قطاع الطريق، وقد أحدث في الأرض فسادا وطلب فلم يقدر عليه. ثم هذا الرجل يقال له علي الأسدي من بني أسد. مر هذا الرجل بقارئ يقرأ: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال له: يا عبد الله، أعد علي هذا الكلام. فلما أعاد عليه الآية، هذا الرجل من فوره جاء إلى المدينة، فوصلها في وقت السحر، فاغتسل ولبس ثيابا، ثم جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس في مجلس أبي هريرة رضي الله عنه بغلس، يعني أبو هريرة كان عنده مجلس بعد صلاة الصبح. فلما أسفرت عرفه الناس فأدركوه، قالوا: علي الأسدي، يعني الحمد لله الذي أمكن منك. فقال لهم: لا سبيل لكم علي، فإني قد جئت تائبا من قبل أن تقدروا علي، يعني أنت ما دخلتوني المسجد بالقوة ولا أجلستموني في مجلس أبي هريرة بالقوة. فقال أبو هريرة: صدق، لا سبيل لكم علي. فأخذه أبو هريرة من يده وذهب به إلى مروان بن الحكم الذي كان حاكما كان واليا على المدينة. فأصدر مروان كتابا بأنه لا سبيل لأحد عليه، واضح أيها الناس، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. المسألة الثامنة: هذا المحارب الذي تاب من قبل أن يقدر عليه تسقط عنه حقوق الله، يعني مثلا حد السرقة، لو كان قد سرق فإنه يسقط عنه لا يقطع، ومثله أيضا حمله للسلاح وإخافته للسبيل أيضا لا يصلب، واضح أيها الناس، لا ينفى من الأرض، لكن حقوق الآدميين لا تسقط. فمثلا لو كان قد قتل، هذا حق الله ولا حق الآدمي؟ حق الآدمي. لذلك يخير ولي الدم بين القصاص أو العفو. بينما هناك في حد السرقة مثلا أو في حد القذف مثلا لا تخير للآدمي أن يقيم الحد أو أن يعفو، واضح أيها الناس. فكذلك لو كان قد انتهب مالا، فهذا حق من؟ حق الآدمي. صحيح بأن الحد القطع سقط عنه، لكن لا بد أن يعيد هذه الأموال إلى أربابها. والأصل في ذلك أيها الإخوان كما قال علماؤنا بأن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، أما حقوق الآدميين فمبناها على المشاحة، الإنسان شحيح بحقه. ولذلك ربنا جل جلاله قد جعل السلطة لهذا الآدمي إما أن يحتق وإما أن يعفو، يعني إما أن يطالب بحقه وإما أن يعفو. هذه بعض الأحكام المتعلقة بهاتين الآيتين. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوبة النصوح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله لنا في صحائف الحسنات يوم نلقاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.